السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس القرآن مع سورة الرعد. كنا تكلمنا في المرة الماضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير وأن يفتح لي ولكم في فهم كتابه سبحانه وتعالى والعمل به. تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة عن سورة الرعد، سواء الاسم سواء الموضع أو الموضوع أو النزول، مع كلام سريع عن الحروف المقطعة في أول السورة، وتكلمنا في أول آيتين توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صح كده؟ طيب الناس معنا صاحب. كنا قلنا إن المعنى ممكن يختلف أو يزداد ويتنوع حسب الإعراب، يعني قلنا اللي هيعرب هنا يدبر الأمر هتكون هي الخبر لكلمة الله، غير لما تكون يدبر الأمر جملة مستأنفة وبداية جديدة. وفصلنا في ده وقلنا إن لو قلنا إن هي خبر فيكون الغرض أن الله سبحانه وتعالى الذي من صفاته أنزل وفعل وسخر الشمس والقمر واستوى على العرش، سبحانه وتعالى الذي فعل هذه الأمور العظيمة وهذا الكون الدقيق المحكم المتقن أنزل كتابه، فكيف بكتابه؟ يعني إذا كان هذا هو الكون، فالله سبحانه وتعالى بصفاته العلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حينما يتكلم بكلام ينزله إلى أهل الأرض، رسالة إلى أهل الأرض، فكيف بهذا الكتاب؟ فأيضا هذا الكتاب يكون في قمة الدقة والإحكام والإتقان، لأن زي ما الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعلمه سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام حقيقة القرآن الكريم. وبعضهم قلنا لا، بيعيد الأمر على أن الكلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق. آخر نقطة توقفنا عندها لما سألنا سؤال: إيه العلاقة بين دقة وإحكام وإتقان الكون وبين دلالة ده على البعث؟ صح كده؟ ده آخر سؤال نهينا بيه الدرس الماضي. قلنا ما علاقة ختام الآية قول الله سبحانه وتعالى: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قلنا إن الآية بتتكلم عن نوع من الإتقان والإحكام والدقة للخلق. إيه العلاقة بين دقة الكون وإحكام الخلق والإتقان وبين البعث؟ وده أمر متكرر كثيرا في القرآن. غالب ما وجدت من كلام المفسرين في الربط بين هذين الأمرين، بين دقة وإحكام وإتقان الكون وعظمة الكون وبين الدلالة على البعث، أن الله سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك لا يعجزه أن يبعث الناس. لذلك الكلام دايما بيجي في البعث في كلام عن القدرة وكلام عن العلم. فالعلم يعلم ما تفرق من أجزاء الجسد لا يغيب عنه شيء، يعلم وما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد زي ما يجي، وبالقدرة يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويأمر الأجزاء المتفرقة كوني بين يديه فتكون سبحانه وتعالى، فيقف الإنسان بين يديه. فالذي بقدرته وبعلمه خلق هذا الخلق لا يعجزه أن يبعث الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فكثرة التدبر والتأمل في الخلق بتجعل الإنسان يقبل بقضية البعث بسهولة، بل وده من أسلوب القرآن العجيب، وده إن شاء الله قلتها بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن ييسر ذلك محاضرة اللي عايزين نعملها، يعني مفارقة الأسلوب القرآني في تقرير العقائد عن الأسلوب البشري، إن القرآن له طريقة مختلفة في تقرير العقائد عن الكلام البشري. منها إن القرآن، وده هيجي لنا في آية وإن تعجب، بيجعل القضية التي هي محل إنكار من الآخر هو بينكرها، بيجعلها قضية بدهية، يعني بيخلي العجب مش من البعث، بيخلي العجب من كلامهم زي ما يجينا الوقت، قلب عليهم الترابيزة، يعني قلب عليهم الدليل، هو قاعد بيتعجب، ده احنا بنقول له ده أنت كلامك هو اللي عجب، لأن ده أمر بدهي، أن الذي فعل ذلك وخلق ودبر وأتقن وأنزل من السماء ماء ومد الأرض وفعل ذلك قادر على أن يبعث. فكتير من المفسرين قال إن الآيات دي فيها قدرة وفيها أيضا، وقالوا إن ده ملمح موجود في الآيات دي تحديدا في سورة الرعد، فيها إرادة. وهنقول جات منين كلمة إن هما دايما بيركزوا في آيات سورة الرعد إن فيه هنا قضية الإرادة مش بس قدرة، إنه يفعل ما يريد يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. جت منين دي؟ هنقول إن شاء الله الوقت في قول الله سبحانه وتعالى، ونفضل بعضها على بعض في الأمة. طيب، يبقى قلنا إن غالب المفسرين قال إن الرابط ما بين دقة وإحكام وإتقان الكون وبين البعث القدرة. واضح كده؟ أو بيضيفوا كمان صفة الإيه؟ العلم لأ الله يعلم، وصفة آخر حاجة لسه إلى الإيه؟ الإرادة. طيب، ممكن والله أعلى وأعلم أيضا حول ربط، لأن ده أمر متكرر في القرآن كثيرا، ما بين القرآن بيأتي ما بين ربط دقة وإحكام وإتقان الكون وبين البعث. لما تيجي تتفكر في خلق الكون وتجد في قمة الدقة والإتقان والإحكام، أكيد تسأل نفسك أكيد في غاية. ذلك لما جاءت آية التدبر في سورة آل عمران قالوا إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، أكيد في غاية، يعني أكيد في أهداف، في غاية لده، مش أهداف لله سبحانه وتعالى عشان نضبط الكلام، في حكمة، يعني في حكمة من هذا الدقة، هذه الدقة والإتقان والإحكام، مش معمول عبث. فالكون ده طالما معمول ب يعني كل شيء مصمم بصورة يعني عجيبة، وزي ما قلت لكم يعني في كام نقطة كده هي واقفة غصة في حلوق الملحدين، منها دقة وإحكام وإتقان الكون، ومنها قضية الأخلاق والفطرة اللي بداخل الإنسان، وإنه هو معيار الصواب والخطأ، أو إنه هو بيلفظ أشياء من داخله وبينكر أشياء. طب إيه اللي يخليك تنكر قضية القتل أو السرقة أو تلفظ ذلك أو ترى إن ده شيء قبيح؟ معيار الصح والغلط ده جبته منين؟ إلا لو أن الله سبحانه وتعالى وضع ذلك، لأن لو الحياة عبث يبقى مفيش صح وغلط، يبقى اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. وكلمت على ده في مقدمة سورة القيامة، رجعوها، حينما قلت إن النفس اللوامة من أدلة البعث، وجود إن في نفس بتلومك من الداخل ده أدلة من أدلة يوم القيامة. فمسألة إحكام وإتقان الكون، لذلك هما بيسموها إيه؟ زي ما حتى أشرت أنا على الحلقة اللي أشرت ليها المرة فاتت اللي اتكلمت للأسف، إن الكون بتطرح قضية إن الكون ممكن يجي صدفة، إن هما بيعتبروها مشكلة، يعني بيسموها الفاين تونينج بروبلم، يعني بيسموها مشكلة الضبط الدقيق. هما عندهم هي مشكلة، إحنا عندنا ده أمر طبيعي بدهي إن هذا الإله الحكيم لن يخلق شيئا عبثا. هما لما لقوا الكون متقن ومحكم هما بيقولوا وكأنه مصمم، هما المعتقدين قالك وكأنه مصمم، لكن هو بالفعل هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار. لذلك من الأدلة القرآنية أشار إليها كثيرا، إحنا عندنا القرآن يا جماعة مش لازم يجيب لنا تفاصيل الدليل اللي ترد بيه على الملحد أو ترد بيه على المبتدع، لا، القرآن بيشير للأدلة. فالقرآن أشار لفكرة تدبروا في الخلق وجاب أمثلة لده، فلذلك مهم ان احنا نقرأ الكتب اللي بتتكلم عن دقة وإتقان الكون، ده بيزيدك يقينا، يعني انك انت تتدبر وتتأمل وتقرأ في مثلا خلق الإنسان والعضلات والأعصاب والخلايا، يعني زي اللي كتب كتاب التوقيع في الخلية، وكأن ده أمر في قمة الدقة والإتقان. في كتب كتير ممكن لو حد يفكرني في آخر الدرس أحيل على الكتب اللي ممكن تقرؤوها ترد على قضية مسألة إن الكون عبث، لأن هم عايزين يهربوا من مسألة العبث. نرجع تاني السؤال أنا كنت بسأله، أحد أوجه الربط ما بين دقة وإحكام وإتقان الكون وبين البعث، لما تتأمل في الكون تقول مش ممكن ده مخلوق عبث، بس انت ممكن تجد عندك نوع من التناقض بين، ركز معايا هنا عشان هنربط دلوقتي ما بين دقة الكون، دقة المتناهية دي، وبين البعث. لما تجد ان كل شيء في الكون في قمة الضبط، لدرجة ان حد كتب كتاب كده كتيب ظريف اسمه صانع النار، اسمه مايكل دينتون، بيتكلم ان مجرد انك تولع كده النار عشان بس انك تولع النار دي عايز ضبط رهيب في حاجات كتير، ذرات وجو مناسب، يعني مجرد كتيب كده بيشرح لك بس فكرة انك عشان تولع النار. هو نفسه الراجل ده اللي كتب كتاب التطور نظرية في أزمة 15 من سنوات طويلة، وبعد كم سنة رجع كتب التطور لا يزال نظرية في، عشان بس ما تفتكرش انا غيرت الكلام، يعني كتب كتاب اسمه التطور نظرية في أزمة وبعد رجع كتاب التطور لا يزال نظرية في أزمة. الخلاصة ان مهما عدنا نشرح ازاي الاكل متناسب مع معدتك، متناسب مع الهضم، متناسب مع الانزيمات، متناسب مع انه يطلع طاقة، يعني مش بس متقن ده متناسق،
يعني تعالى الله عما يقولون. يعني حتى اللي يفكر ان كل حاجة اتعملت لوحدها، طب ازاي متناسقة؟ يعني ازاي دي متناسبة مع دي متناسبة مع دي؟ فلما تقعد تتأمل في دقة دي وبعدين تبص على الكون او على البشر، تجد ظلم، تجد قتل، وتجد سرقة، وتجد طغيان. فانت هنا ممكن يحصل لك نوع من التناقض. فيا اما بعض الناس بيتعجل زي بيسموها بقى لما يلاقي شر في الكون يقول خلاص ما فيش اله. تقول له ازاي ما فيش اله؟ يقول لك شايف الدنيا بتاكل في بعضها وبتموت بعضها وبيقتلوا بعض، ما فيش اله. تقول له طب وازاي الكون المتقن المنظم ده وخلقك وجسدك وكل حاجه في قمه الاحكام والاتقان؟ مش معنى انك شفت حاجه ما انتش فاهمها انك تنكر الضبط ده. طب عشان الكون يتم بقى، انت عشان كله يبقى محكم، يبقى اذا لابد من يوم القيامه. الذي خلق هذا الكون في قمه الدقه والاتقان والاحكام لن يترك الناس عبثا. مش معقول يتسابوا كده، مش معقول خلق هذا الخلق في قمه الدقه والاتقان والاحكام واليعني الضبط في كل حاجه، عينك ازاي تشوف وقلبك والرئه تفاصيل يعني ما نفذت كلمات الله. ومع كل مره بيتقدم العلم بينبهروا. يعني كفايه ان المخ اللي بتقعد تفكر فيه ده غالب التفاصيل اللي جوه مش مفهومه اصلا. يعني لسه حتى انا مش معروف في كيفيه التفكير وكيفيه الادراك، حاجات كتير جدا لسه مش معروف. فانت مش معقول اللي عمل ده يترك هذا الظلم. فبعض الناس يتعجل يقول لك ازاي ربنا يسيب الظالم، ازاي ربنا يسيب الطغيان. ايوه، لان هناك، لان الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس. لذلك حينما تحمد الله، اول ما تحمد في القران فتحمد الله انه رب العالمين وانه رحمن رحيم وانه مالك يوم الدين. فانت تحمد الله انه لم يترك الناس عبثا ولكن سيبعثهم ليوم الدين، وأنه هو وحده سبحانه وتعالى مالك ذلك اليوم. يعني كده الصورة بتكتمل، يعني كده الصورة بتكتمل. فده والله أعلى وأعلم أحد أوجه الربط. ذلك لما تأملوا في آخر آل عمران وتفكروا في خلق السماوات والأرض قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، على طول ربطوا بيوم القيامة، فقنا عذاب النار. أكيد هنتحاسب، وزي ما الكون كده متقن أكيد إحنا ما خلقناش عبثا. ودي موجودة كتير في آيات، ان الانسان ايحسب الانسان ان يترك كسدى، يربط على طول به طالما في ضبط واتقان واحكام يبقى اكيد هتحاسب، اكيد انت مش جاي كده تعبث في هذا الكون. يفصل الايات. يبقى احنا اتكلمنا اول نقطه النهارده في الدرس العلاقه بين ضبط واتقان الكون وبين البعث، وان دي علاقه مضطرده. لعلكم بلقاء ربكم، مش بس انك انت تصدق، انت توقن. فكل ما تتدبر اكتر وتتأمل في خلق السماوات والأرض كلما تزداد إيه؟ يقين. لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. وهو سبحانه وتعالى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. مد الأرض يعني فيها نوع من زي ما يسموها البسيطة، بسيطة أن الإنسان يستطيع أن يسير عليها بالرغم من أنها مكورة إلا ومليئة بالصخور، إلا أن الله سبحانه وتعالى يسر السير فيها، جعلها ذلولا للإنسان يستطيع أن يسير فيها. فهو الذي مد الأرض وثبتها وجعل فيها رواسي وأنهارا. الرواسي علاقة رواسي وأنهارا، بعضهم يقول قمة التضاد، الصخور الصلبة والماء السائل، أو أن الجبال سبب في جريان الأنهار. مسألة بقى تبخر الأنهار أو اصطدام السحب بالجبال لإسقاط، يعني بعضهم ربطها بمسألة العلوم الحديثة كيف يسقط المطر. ده الربط ما بين وجعل فيها رواسي وأنهارا. ركزوا معايا، يا ريت الناس تبص في مصاحفها. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. بعض المفسرين قال لا ما تقراش كده، تقرأ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، تقف وبعدين تقول ايه جعل فيها زوجين اثنين. وبعض المفسرين قال لا، ومن كل الثمرات دي بدايه جمله جديده. يبقى بعضهم قال ان ومن كل الثمرات دي معطوفه على رواسي وانهارا، فالله سبحانه وتعالى جعل رواسي وجعل انهار وجعل ايه من كل الثمرات، وتقف وبعدين تقول ايضا جعل فيها زوجين اثنين. ماشي؟ إلا حمل بعض المفسرين خاصة ابن عاشور من المتأخرين
وده كان شيء عجيب يعني انه متأخر يقول كده. هقول لكم ليه نصر القول ده بقوة. قال لا تقف تقول ان الله سبحانه وتعالى. المفسرين كانوا بيذكروا القولين بس بيميلوا لا الاول انك انت تقراها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ان الازواج بتعود على الثمرات. ايه اللي خلى بعض المفسرين يقول ان ومن كل الثمرات ليها علاقه بجعل وان زوجين اثنين؟ كانوا بيقولوا ايه فين التزاوج في الثمره؟ مش لاقيين زوجين، يعني تزاوج في الذكر والانثى في الانسان في الحيوانات، مش ما كانوش شايفينه في النباتات. فلذلك المتقدمين يفسروا كلمة زوجين اثنين ازاي؟ مش ذكر وانثى، لا يفسروها حامض وحلو اللي هي المتقابلات الموجودة في الثمار، ان زوجين اثنين ان في تقابل وفي تضاد او انواع او اصناف. بعض بقى المتأخرين قال لك لا ده العلم الحديث اثبت ان الزهرة الواحدة او الثمرة قد يكون فيها الذكر والانثى، وقضية التلقح كما انها موجودة في عالم الحيوان أيضا موجود في النبات، فزوجين اثنين أيضا موجودة في النبات. ذلك اللي بيرجح ده بيقول لا تقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إن ابن عاشور قال لا المعنى الآية مش كده خالص، معنى الآية الله جعل رواسي جبال، جعل أنهار، جعل من كل الثمرات وتقف، وأيضا جعل فيها زوجين اثنين اللي هو إحنا الإنسان الذكر والأنثى، وأيضا جعلت ما لهاش علاقة بالثمرات. فهمتوا الفرق بين القولين حسب ما هتقف. ذلك الإمام لما بيقف أحيانا وقف معين الوقف له معنى، وده مهم إن الإمام يتعلم التفسير وعلم الوقف الابتداء، لأن وقفك على الآية بطريقة معينة بيدي لها معنى مختلف. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. احنا قلنا في الدرس اللي فات إن ربنا خلى آية الليل والنهار مع الآية اللي بتتكلم عن الأرض، وخلى الشمس والقمر في الآية اللي بتتكلم عن السماء، وذكرنا ده ليه وفصلناه المرة اللي فاتت. بعض المفسرين قال هنا في ملمح جميل في ترابط بين الثمار وبين الليل والنهار، وإن التقليب بين الليل والنهار يعني مزوجة بين الليل والنهار والمخالفة بين الليل والنهار بتفيد في نمو الأزهار، وإن الأزهار أحيانا الثمار تحتاج لفترة من الضوء وتحتاج لفترة من الراحة. فيغشي الليل والنهار كما أن الله سبحانه وتعالى جعل التعاقب بين الليل والنهار مفيد للإنسان أيضا مفيد للثمار. هذه سنة إن البدن كما يحتاج إلى راحة كذلك بعض الثمار تحتاج إلى راحة من ضوء الشمس وتحتاج أيضا إلى فترة من فترات النشاط. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة لكن لمين؟ لمين؟ قوم يتفكرون. يبقى دي حاجه يا جماعه محتاجين نقرا فيها تامل في خلق الله. هات اي كتاب بسيط بيتكلم عن تفاصيل الانسان، يعني مش لازم تقرا كتاب معقد، ممكن تقرا حاجه عن القلب، عن الرئه، حاجه عن العقل، حاجه عن جسم الانسان، عن العضلات. مجرد انك انت تشوف كتاب تشريح، تتفرج على الصور، عارف انتوا بتحبوا تتفرجوا على الصور، اتفرج على العضلات وازاي الشرايين والاورده وازاي الاعصاب ماشيه وازاي بتخترقها وازاي ده بيحصل وازاي الانقباض والانبساط بتاع العضله بدقه وازاي في اكتر من عضله. سبحان الله العظيم، يعني مجرد ده الظاهر، كل ما العلم بيتقدم بيفاجئوا ان ده امر غير متناهي. يعني كل ما بيوصلوا لصوره اكتر من ميكروسكوبات مثلا ويشوفوا اكتر جوه يفاجئوا ان الموضوع داخليا معقد اكتر. يعني مش مجرد شويه لحمه محطوطه كده وشويه مواسير بتوصل بتاع، لا الموضوع اعقد من كده بكتير. والدم الاحمر اللي انت شايفه ده مليء بالمواد، واي تغير في اي ماده ممكن يحصل تجلط ويموت الانسان. سبحان الله العظيم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصيه المضارع ده أمر يحتاج إن هو يكون بصورة مستمرة. وفي الأرض، إحنا قلنا لاحظ الصورة اترسمت إزاي، الأول السماء باتساعها، وبعد كده زي ما يكون اتعمل إيه زوم على الصورة شوية، الأرض خدنا من وسط المجرات دي كلها والشمس والقمر والكواكب خدنا الأرض. بس الكلام كان عن الأرض عموما، الآية التانية بتتكلم عن الأرض عموما والليل والنهار والثمرات وكل الأرض. وبعد كده هناخد بقى ايه حته من الارض، ناخد كده ايه جزء من الارض. وفي الأرض قطع متجاورات، حتت جنب بعضها، وجنات. ربنا بيقول لك بقى إيه القرآن هنا بيساعدك كيف تتفكر، يعني إزاي لما تيجي تتأمل. يعني لو أنت مثلا رايح مكان خلوي تتدبر، ممكن أول نظرة تبصها تبص على المشهد على بعض، يعني تبص على السماء والألوان اللي فيها ومشهد الغروب والأرض والزرع، تبص على المشهد على بعض فتقعد تقول سبحان الله على المشهد المتكامل. وبعد كده تاخد حتة، تاخد مثلا الأرض الأمام أو تاخد السماء، تقعد تبص عليها فترة لوحدها هي بقى تقول سبحان الله. وبعدين تاخد جزء من المنطقة اللي انت بتبص عليها دي، يعني انت خلاص بتبص مثلا على الأرض، فقعد بتبص على سبحان الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وإزاي اتساع الأرض و... وبعدين تبدأ تبص بقى على جزء من الأرض تقول إيه ده، إزاي الأرض الطينة السوداء تطلع الورق الأخضر، تطلع الثمرات الصفراء والحمراء، وإزاي طعوم مختلفة، وإزاي فاكهة مختلفة. تبدأ تقعد تفكر في جزئية، دي طريقة التدبر. لكن انت تاخد الأول صورة كلية، وبعدين تاخد جزء، وبعدين تتأمل داخل هذا الجزء. فربنا يقول لك وفي الأرض اللي انت عليها دي، وتجد ان سبحان الله الكلام قاعد بيقترب منك لغاية ما يوصل باب داخلك وفي أنفسكم. وفي الأرض قطع متجاورات، وبالرغم ان هي جنب بعضها، متجاورات جاية من الجيران جنب بعضها، بالرغم ان هي جار بعضها، قطع متجاورات، لكن هي عبارة عن جنات مختلفة من أعناب وزرع ونخيل. بعضهم قال الأعناب هنا النبات اللي بيطلع بيتسلق الزرع الأوراق، والنخيل اللي هو الساق الطويل اللي في السماء. فدول ثلاث أنواع من الزروع، من أعناب وزرع ونخيل. وحتى لو خدنا صنف واحد اللي هو النخيل، يعني شوف ركز معايا، الأرض زرع أو الأرض فيها نباتات، النباتات أنواع أعناب وزرع ونخيل، والنخيل نفسه ممكن يطلع صنوان وغيره صنوان، يعني ممكن تطلع النبتة الواحدة تطلع فيها أكثر من حاجة، صنو الشيء يعني المقارن له، زي مثلا الجد يخلف ولدين، بعد كده أنت تيجي فأنت يكون واحد أبوك واحد عمك، فالعم ده صنو الأب لأنه طالع من نفس النبتة. فكذلك لما نبتة واحدة وجذر، انت لو كتبت مثلا حتى ده حاولت تشوفه على الصورة ازاي نخلتين يطلعوا او نبتتين يطلعوا من اصل واحد، فممكن يطلع لوحده ده غير صنوان او يطلع صنوان. شوف التنوع، يعني مختلف في الاشكال، مختلف في الالوان، مختلف في العدد، مختلف في الطعم، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. كل الاختلاف ده وهم جنب بعض، وهي أرض طينية وهي ماء وهي شوية بذور، مين اللي عمل التنوع ده؟ لذلك هنا بيقولوا إيه؟ لابد من إرادة. يعني ده لذلك يعني إيه؟ عقديا أو كلاميا يقول لك مفيش ترجيح بدون مرجح، يعني مش معقول هي جت كده، إيه اللي خلى دي تبقى كده وإيه اللي خلاها تبقى كده؟ هتقول لي جت صدفة، طب وإيه اللي بيخليها كل مرة كده؟ يعني ايه اللي بيخلي دي تبقى تفاح ودي تبقى مانجا ودي فراوله ودي بطاطس وكلها متناسقه مع اكل الانسان ومعده الانسان قابله لها؟ ايه اللي عمل كل ده؟ ايه اللي عمل التنوع الرهيب ده؟ ومن رحمه ربنا زي ما فيها قدره وابهار، فيها نعمه ورحمه وموده، انك انت تاكل طعوم مختلفه، وان ربنا اللي فضل بين الاكل ده عشان انت تذوق طعوم مختلفه. ونفضل بهنا نون العظمة أو في قراءة يفضل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قعدت الصورة تقترب لغاية لما وصلت إنك أنت اللي بتتذوق ده، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. مين اللي عمل كل ده؟ سبحانه وتعالى. إن في ذلك الآيات لقوم إيه؟ ها؟ يعقلون. اللي لو أدنى عقل هيشاهد. يعني إذا كان التدبر اللي في الأول محتاج تدبر شوية في السماوات، أو النظر في الأرض الواسعة محتاج تفكر، فآخر حاجة دي حضرتك مش واخد بالك إن طعم البطاطس غير طعم المانجا، يعني حضرتك يعني دي محتاجة يعني شوية عقل، بس حضرتك مش واخد بالك إنك أنت مجرد بس ما تغمض عينك إن طعم ده غير طعم ده، حضرتك مش ملاحظ ده؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مش واخد بالك وأنت بتبص على أرض زراعية واسعة، الألوان المختلفة والزهور والثمار المختلفة والأشكال المختلفة، ما فكرتش ده حصل إزاي؟ فانظر زي سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله
كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ ربنا بيقول لك هات صورتين واقسمهم، صورة الأرض قبل ما تتزرع وهي طينية سوداء، وصورة بعد ما زرعت، وبص على الاثنين مين اللي عمل كده. وده من آثار رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فأنت محتاج تقعد تتأمل في الكون كثيرا، محتاج تقعد تتفكر مين اللي عمل كده، وإيه القدرة اللي عمل كده، والإرادة، وهل ده عبث؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الغريبة أسلوب القرآن، وده هتلاقينا بندندن عليه كتير في سورة الرعد، كأننا هناخد سورة الرعد نموذج تطبيقي لأسلوب القرآن المختلف. يعني احنا قلنا هندي الدرس، بس سورة الرعد هتساعدنا كنموذج. يعني الله، احنا قلنا قبل كده ان القرآن بيتكلم في القضية اللي هي محل انكار يتكلم فيها بقمة الثقة، ان ده امر منتهي وامر بدأي. بدأت السورة، ركز معايا تاني كده عشان دايما ان شاء الله نحاول مع بعض نستحضر السياق كده. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الإيه؟ حق. يعني السورة ما بدأتش تدافع عن الوحي وإن في ناس بتنكره، بس الوحي حق. ده بدأت إن هو الحق، وقلنا الألف واللام اللي في الحق بتفيد إيه؟ الكمال والانفراد، حق أوحد كامل. خلاص؟ أشوف البداية القوية، وشوية إن الذي أنزل إليك، لو اللي مش شايفه حق ده القرآن، السورة نفسها هتسميه أفمن يعلم أنما أنزل إليك الحق كمان هو إيه؟ أعمى. شوية السورة هتقول عليه إيه؟ الشايف ما بيشوفش. يعني اللي مش شايف إن القرآن حق ده أعمى. شوف التصاعد القوة في الخطاب. وبعد كده قالت بالرغم إن هو الحق، إن في ناس كتير للأسف مش مؤمنة، وسابت الملف ده، فتحت ملف تاني خالص لدرجة أنت ممكن تعتقد ان ده موضوع تاني. وبعدين طوفت بيك في الكون، يعني سابت مشهد الناس اللي بتنكر الوحي، في ناس رفضت الوحي بالرغم انه حق، وقالت ان كتير رفضته. خلاص، طب رفضوا ليه؟ ما قالش القرآن. طب هنرد عليهم ازاي؟ ما قالش القرآن. فجأة الملف ده كأنه اتقفل واتفتح قضية جديدة. فانت ممكن تظن ان الوقت ده موضوع جديد وهو آيات الله، فبدأ الكلام عن السماوات والأرض عموما وجزء من الأرض، وكل شوية ترقي في الكلام لعلكم بلقاء ربكم تيقنون، يتفكرون، بعد كده يعقلون، وبعدين في رجوع مفاجئ لنفس القضية، قضية الإنكار، بس المرة دي قضية إنكار البعث. إيه ده؟ يعني ممكن يكونوا بيكفروا بالوحي عشان خايفين من مسألة البعث، مش عايز يتحسب. يعني هو لما بينكر البعث وبيرفض الوحي، السبب الرئيسي انه مش عايز يبعث، خايف يتحاسب، زي ما شرحنا في اول سوره القيامه كده، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه، هيحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. هو معتقد ان احنا مش قادرين نبعث العظام، بلا قادرين على ان نسوي بناء، لكن المشكله عنده مش كده، المشكله الحقيقيه بل يريد الانسان ليه؟ ليفجر عظامه. فطلع السبب لانكار الوحي ان هو مش عايز يبقى فيه بعث، مش عايز يتحاسب، مش عايز يبقى فيه منهج يتحاسب عليه يقوله صح وغلط. فقال ربنا سبحانه وتعالى، العجيب بقى ان القرآن لما رجع لمسألة البعث ما رجعش يقول ايه بصورة معادلات او مقدمات منطقية، وبما ان الله خلق السماوات وخلق الارض وفيها نوع تنوع اذا هو قادر على ان يبعث، لا ما جابهاش كده. لا، بيقول لك ايه، انت متخيل ان في ناس بتنكر البعث؟ شوف جابها ازاي القرآن، شوف القرآن، انت متخيل؟ فانت تندهش. يعني القرآن ايه، تقول ايه ده، معقول بعد ما لو انت عايش بقى مع الايات، تقول ايه ده، ازاي في ناس تنكر البعث؟ فربنا يقول لك وان تعجب، لو انت عايز تتعجب من شيء، فعجب قولهم. الذي يستحق العجب ليس البعث ولكن هو قولهم. يعني لو في حاجه هتستحق الدهشه وانك انت مستغرب، مش انك تستغرب من البعث، ده طلع البعث ده امر طبيعي جدا، امر بدئي، امر في قدره الله سبحانه وتعالى وبعلمه سبحانه وتعالى. ده مساله انكار البعث. عارف لما واحد جاي يقول شبهه فتتحول الشبهه لمسار سخريه، يعني عايز اقول لك ايه، القران ليس من عند الله، ففي نهايه الكلام بعد ما تتكلم عن الاعجاز القراني بصوره معينه، فتقول تخيل الله، في ناس بتقول القران مش من عند ربنا، والله العظيم ده نهايه الكلام. يعني ده نهاية الحلقة ان انت بعد ما طوفت في الاعجاز القراني تقول وفي ناس بتقول ان هي ممكن تجيب زي القران. سبحان الله العظيم، انتهت الصفحه على كده. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هنا القراءة بتاعتنا قراءة حفص دخلت الاستفهام على النص الأول والنص الثاني، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. في قراءات المسألة ان هم يقولوا الكلام ده بصورة الاستنكار او بالاستفهام او يبقى فيه استفهامين، جت تقريبا في 11 موضع في القرآن. بعض القراء بيحط استفهام في الاول وفي الثاني، طبعا ده كله ورد اليهم نقلا يعني، او الاستفهام يكون في الاول فقط او الاستفهام يكون في الاخر فقط. حفص هنا قرأ بالاستفهام في الاول، اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد. تكرار الاستفهام منهم ده زيادة في الاستنكار، اكن لما نبقى تراب معقول نبعث ثاني؟ عارف هو عايز ايه؟ هو مش لاقي حاجة يستبعد بها البعث، فعايز يعمل استبعاد لقضية البعث. عارف بالضبط زي بالضبط ختام سورة ياسين، ختام سورة ياسين، واحد عايز ينكر البعث بس عايز يعمل شو كده، فيجيب مثلا عظم اصبح خلاص رفات كده مفتت يعني، ويقوم جايب واقف قدام الناس ويقول للناس ايوه الناس انظروا الى هذا العظام، وبعدين يفتته كده وينفخ فيه ويطير، كيف يحيي له مرة أخرى؟ فالناس إيه؟ يعني لازم يعملك حالة من الاستبعاد عن البعث. فأنت تقوم جايب بصق في إيدك وبنظر بني أهو ربنا خلقك من مثل هذا عادي جدا يعني، ما هو اللي خلقك من مثل هذا قادر. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده بصقة وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. زي كما سيدنا زكريا تعجب كيف يرزق الولد بعد هذا العمر، فربنا قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فيما العجب؟ يعني ايه العجب؟ زي كما الناس تعجبوا من معجزة ان سيدنا عيسى يأتي بغير اب، وهو اصلا ان انسان يأتي من اب وام ده مش معجزة، هو تتبع اللحظة الاولى من خروج المني من صلب الإنسان واستقراره في الرحم مع البويضة وتفاصيل التفاصيل اللي بتكتشف كل فترة، ده مش إعجاز؟ فيما العجب؟ ذلك وإن تعجب، لو هم عايزين بقى يخلوا الناس تعجب وعايزين يضحكوا الناس وعايزين يخلوا الناس تندهش، لا ده هو كلامهم هو العجيب. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك حكم عليهم. هنا القرآن بيتجاوز قضية الإثبات لإصدار الأحكام. القرآن يا جماعة مش بيقعد كتير يتكلم في قضية هي المفروض تكون بدهية، احنا هنتكلم بقى على تبعات إنكار هذه القضية. أولئك الذين كفروا ربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة أولئك الأغلال جت في النص هنا بصورة عجيبة جدا، خلت بعض المفسرين يقول الأغلال هنا معنوية عشان مرتبطة بالنص الأول اللي هي الكفر، وبعضهم قال لا الأغلال هنا حسية مرتبطة بالنص الثاني اللي هي النار تاني. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. الكفر هنا حاجة معنوية، لو الأغلال مرتبطة بالجزء الأول من الآية يبقى أغلال معنوية، أولئك الأغلال في أعناقهم منع نفسه من التفكر، منع نفسه من التدبر. سبب كفره لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان بس بيسمع أو بيفكر ما كانش في أصحاب السعير، لأن الآيات في قمة الوضوح. فبعضهم قال الأغلال هنا مقصود بيها وأولئك الأغلال اللي هي المعنوية، أي صرفوا عن رؤية كل هذه الآيات، فليست القضية في عدم وضوح الآيات، القضية أنهم صرفوا عن ذلك. فأولئك الأغلال كانت فيه. بعضهم قال لا ده الأغلال مرتبطة بالنار، دليلهم عذاب مخصص وسلاسل وأغلال مخصصة في النار، يعني ربنا قدم العذاب المخصوص لهم سلاسل وأغلال في النار ولهم بقى عذاب النار عموما. فالناس دي تحديدا اللي كفرت بالله وأنكرت قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة لهم عذاب وأغلال في النار جزاء وفاقا لأنهم صرفوا عقولهم. بعض العلماء قال طب إيه الرابط بقى بين العقاب بتاعهم وبين الجريمة بتاعتهم؟ العقاب الأغلال والجريمة الكفر، الرابط اللي ربنا قال أولئك الأغلال، قال وكما صرفت عقولهم عن التدبر
فكأنها في غل يعني في أغلال، فكذلك كانت العقوبة أن أغلال في الأعناق والعياذ بالله في النار. بعضهم قال كلمة جميلة أوي أشار إليها القاسمي، المعنى جميل، كما اتهموا ربهم أنه يده مغلولة لا يستطيع أن يفعل هذه الأمور فغلت الأعناق والعياذ بالله، يعني زي ما اتهموا ربنا أن ربنا مش قادر، طب هما يعاقبوا بهذا العقاب والعياذ بالله في النار. أولئك الذين كفروا بربهم، مش بالله، يعني بخالقهم بمدبر أمورهم بالذي أنزل عليهم النعم. أولئك إشارة كأنهم اتفصلوا عن الناس كده ويتحطوا كده يشاور إليهم، يجي الأمر الحسي. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار والعياذ بالله هم فيها خالدون. تجد أن القرآن أيضا من أساليبه في نوع من المراوحة، يعني مش مثلا إيه، الناس دايما بتحب الأسلوب الهندسي أو الأسلوب اللي إيه، نتكلم عن الشبهة بعدين الرد الأول صفات الله وبعدين الرد، لا تجد أن القرآن مش كده، جزء من الشبهة وبعدين عدم الرد المباشر وبعدين آيات قدرة وبعدين ذهاب للدار الآخرة وبعدين عودة لما قالت لهم في الدنيا وبعدين رجوع تاني لآيات قدرة بس المراد عن العلم وبعد كده آيات تخويف وبعد كده انتقال للدار الآخرة وبعد كده عودة مرة تانية للدنيا وبعد كده سنة من السنن الكونية. القرآن قاعد خبطات للأبواب القلوب المختلفة، تيجي انت في الآخر تستسلم، دي صرفنا، ده تصريف التنويع. الاسلوب ده احيانا بيفيد، يعني هنا مثلا بيفيد ايه، انك انت بعد ما استنكرت واستقبحت الجريمة واستحضرت منظرهم في النار ترجع تاني ولسه بيكملوا ويقولوا ويستعجلونك بالسيئات، انت متوقع مثلا بعد الآيات دي ويتوبون الى الله، لا، ويستعجل أنت بالسيئات قبل الحسنة فقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني بدل ما يتوب، بدل ما يتفكر في الخلق، بدل ما يتدبر ويقول أكيد هذا الخلق المحكم المتقن له حكمة وله غاية، مش مخلوق عبث، أكيد في إله وأكيد في غاية من هذا الخلق، بدل ما يتفكر، لا، يعمل إيه؟ جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يستعجل بالعقوبة قبل الحسنة، يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة. بعضهم قال إن هذه الآية بتشير إلى قول الله سبحانه وتعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إن هم بدل يعني يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه، طب نزل علينا العذاب لو أنت صادق. يبقى أول طلب يطلبوه بعد تفصيل الآيات الاستعجال بالعذاب، ده يخليك عايزك تعيش المشاعر. يعني يا جماعة مهم انك انت كمؤمن تكتسب مشاعر بغض الكفار من القرآن. يعني ايه اللي يخلي شخص يسمع حد او يقرأ لحد بيطعن في قدرة الله ولا يغضب، لان هو مش مستحضر عظمة ربنا. يعني ايه اللي كان يخلي الصحابة او السلف لما يسمع الأثر، وإن كان في ضعف سندا لكن مشهور في كتب التفسير، بعضهم قال يعني يمر يعني إن سيدنا أبو بكر لما سمع حد يقول يد الله مغلولة لطمه، مستحملش، أو غيره من الصحابة، يعني هو ما يتحملش، مش يقول لك تعمل كده يعني، أو أنت حر حسب يعني أنت حسب الموقف وإدرس. فاللي لما تيجي تشوف الصحابة والسلف كيف كانوا يغضبون لله، ده بالعكس كان ترك السنن كان بيجعلهم يغضبون. ايه اللي يخليك ده ممكن تقعد تقرا كتاب مليء بافكار كفريه وطعن في قدره الله وانت على نوع من البرود المعرفي، لكن انت مش عايش المشاعر القرانيه دي. فانت لو انت عايش مع المشاعر القرانيه انت هتغضب بعد تفصيل الايات دي. لسه رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم وبيطلبوا، طب يطلبوا ايه؟ بيطلبوا التوبة؟ لا، بيقولوا نزل العذاب، فتزداد بغضة. ففعلا تقول ايه زي ما يا ربنا قال في سورة الأنعام، فإن كذبوك اي بعد كل هذا فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يعني تقول ده ربنا رحيم قوي انه سايبكم، ده انتم تستاهلوا الخسف، بس ربنا رحيم. وده اللي هيجي دلوقتي، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ ورينا كده العذاب فيه، بالرغم من آثار العذاب محيطة بهم في جزيرة العرب. يعني لو أنت مش مصدق، طب انظر إلى آثار العذاب. وقد خلت من قبلهم المثلات، أصبحوا يعني يضرب بهم المثل. آثار ديار قوم صالح أو ثمود أو غير ذلك من قوم لوط أو الفراعنة، الآثار الموجودة تجعل الإنسان يخاف. فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني آثار التعذيب وآثار الأقوام أين هم؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ قد خلت من قبلهم المثلات وبالرغم كده لم يكتفوا، يعني لم يكتفوا بنظر في الكون أو النظر في آثار السابقين اللي تجعلهم يخافوا من الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس ليستعجلوا بالسيئة قبل الحسنة. قد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المعنى هنا الأول مثلات جمع زي الصدقات كده، صدقة أيضا المثلات جمع. احنا قلنا بتسمى العقوبة لما تكون عقوبة شديدة لدرجة أن يضرب بها المثل، يعني مش أي عقوبة يضرب بها المثل، لما تكون عقوبة شديدة فمحب تخوف حد لك ها عمل فيك زي فلان، خلاص بقى أصبح مثال يضرب. وبعد كده ربنا بيقول إيه؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس ها على ظلمهم. العلماء هنا وقفوا، الآية بتخاطب مين؟ مشركين كفار. يبقى على ظلمهم، الظلم هنا اللي هو الإيه؟ شرك. فبعضهم توقف قال إزاي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم هنا، وإحنا عندنا في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلذلك هنا دايما يا جماعة تعرفوا أن المفسرين لما يبقى فيه مورد قسمة كده وبيختلفوا بيبقى فيه سبب، مهم أنك تبقى فاهم السبب. هنا مثلا اختلاف الآثار الواردة، اختلاف اللفظ، المعنى في محذوف في السياق، في سبب خلاهم هنا ينقسم. فهنا كلمة مغفرة مع ظلمهم والظلم هنا سياق الشرك خلاهم يقولوا لا دي، بعضهم قال لا المغفرة دي ليها المغفرة يعني يغفر الذنوب، بعضهم قال لا المغفرة هنا مش بمعنى مغفرة الذنوب. القول الأول والأشهر واللي اختاره الطبري وغيره فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا. فالآية كما أنها تخويف ووعيد أيضا تعطي فرصة أمر، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا وإن ربك لشديد العقاب إذا استمروا على ظلمهم. يبقى ده معنى الآية، واضح كده؟ دي فيها مشكلة؟ ده القول الأول، ده اختاره الطبري وجمع من المفسرين. بعض المفسرين قال لا، مغفرة هنا مش معناها يغفر الذنب يعني يمحى أو يستر أو غير ذلك. مغفرة تأتي لغة بمعنى تأخير العقوب، الإنهاء. وإن ربك لذو إمهال للناس بالرغم من شركهم لعلهم يتوب. واضح الفرق؟ لكن بالرغم أنه هو سبحانه وتعالى يمهل إلا أنه سبحانه وتعالى قد يأخذهم وإن ربك شديد العقاب. واضح الفرق بين كلمة مغفرة هنا؟ فمغفرة في المعنى الأول هتكون بمعنى مغفرة الذنوب، معنى التاني هتكون بمعنى الإيه؟ الإمهال، تأخير، مش مغفرة. واضح؟ الزمخشري هو أكتر واحد نصر القول التاني اللي هو المغفرة بمعنى الإمهال. جه الإمام الرازي وحشية الشهاب اعترضوا عليه بقوة يعني، بعد كده جه الإمام القاسمي متأخر. القاسمي أحيانا يعني بينصر قول أحيانا بيشتد يعني، زعل قوي قوي من الرازي والشهاب وكان زعلان منهم جامد في التفسير يعني. اللي عملوه ده ما عادي يعني، اللي عملوه ده ما يصحش، كان زعلان يعني. اللي عايز يشوف الطريقه القاسمي حاله بينصب قول وبيجد ان القول الاخر يعني متضايق منه بيبقى له الفاظ ايه جميله كده يعني. اللي عايز يرجع لايه القاسمي في صوره الرعد القاسمي حقيقه موجع عيونه. وان ربك لذو مغفره للناس العظيمين وان ربك شديد العقاب. يبقى انت ممكن تسال سؤال، ما هو رد فعل المشركين تجاه الآيات؟ أول رد فعل عجيب إن هم كفروا واستمروا على الكفر. تاني رد فعل إن هم استعجلوا بالعذاب. تالت رد فعل، شوف التالت ردود الأفعال اللي تخليك أنت مستغرب ليه يواجهوا كل الآيات العظيمة دي، ليه تلت آيات مفصلات يقابلوا بتلت مواقف عجيبة، يعني تلت آيات مفصلات سبحانه وتعالى السماوات بغير عمد ترونها، وآيات السماوات اللي في الأول وبعد كده مد الأرض وبعد كده في الأرض قطع متجاورات، بأنهم كفروا بربهم ويستعجلونك بالعذاب، والموقف الثالث اللي نشرحه. ويقول الذين كفروا، برضو ده بصفة المضارع كله، ويستعجلونك ويقول، يعني ده قول تكرر كثيرا، والقول ده اللي هو يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قول ده احنا مش استنبطنا ان هم كرروا فقط من فعل المضارع يقول، لا ده تكرر في القرآن كثيرا فعلا، وتكرر في القرآن المكي كثيرا، طلب المشركين لآية حسية ده أمر تكرر كثيرا، ودي نقطة يعني هتحتاج تفصيل بس أنا مش هخوض فيها، أقول لكم المراجع بتاعتها دلوقتي، لأن ده محور من محاور القرآن المكي، وكان عامل ضغط نفسي على المسلمين في مكة، إن المسلم وزي ما شرحت لكم ده قبل كده، المسلم شايف إن قرايبه مشركين يروح يتكلم معاهم، فالمشركين يقولوا له إيه الدليل، فيقرأوا عليه القرآن يقولوا لا عايز آية حسية، اعمل لي صفا ذهب أو فجر لي الأرض عيونا أو اعمل لي نهر يعدي من قدامنا، وبعدين المشرك يقول للمسلم إيه، مش ربك قادر، مش أنت بتدعي إن ربك قادر، اعمل لنا كده. فكان بعض المسلمين من شدة الحرص فكان ممكن يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ليه ايش في آية، وربنا قال لهم. ومن أكثر الصور اللي علقت الشبهة دي بشوط طويل جدا سورة الأنعام، يعني من أكثر الصور اللي علقت القضية، لأن القضية بتؤثر في نفسية الدعاية، يعني الدعاية يبدأ يفكر ده واضح، ممكن الدعاية يفكر كده، واضح أن القرآن مش كافي والوحي مش كافي، محتاج أقعد أفكر، ودقة الخلق والإتقان بتاعة الكون، هم بيدعوا لا ده الكون فيه أخطاء وإن جاي بالصدفة، ويقعدوا بقى يألفوا شوية نظريات وأكوان متعددة وشوية تخاليف كده عشان يخرج، فأنت تعتقد إن الكون مش منظم كفاية بالنسبة لهم وإن الوحي مش كافي بالنسبة لهم، فتقعد قاعد بقى إيه هتبتغي نفق في الأرض وسلم في السماء، هتعمل إيه عشان تقنعهم؟ اللي مش هيقنعوا إحكام الكون وإتقان الوحي مش هيقتنع بحاجة، لن يؤمن بشيء، يعني ما تفترضش هتجيب له كون تاني منظم منين، يعني اللي شايف ان الكون عبث لو دي خلاص ده سفسطة مش هتوصل معاه الحل بعد كده، يعني اللي هيقعد يألف ويرد بأي نظريات وأصل الكون ممكن يبقى صدفة وأصله عادي وبتحصل وحصلت قبل كده من 5000 ومليار سنة بس احنا مكناش موجودين وممكن تحصل، وأي ردود انت مش هتوصل معاه الحل، يعني ده هروب للظلام مش توصل مع الحاجة، ده سفسطة. أنا اتكلمت في ده رد على الشبهة دي في درس ماذا لو غابت السنة، يعني ازاي التسلسل ان واحد انكار السنة يؤدي الى انكار الوحي، القرآن يؤدي الى انكار وجود الله، يؤدي الى حالة من العبث، هي سلسلة. فالخلاصة هتعمل معاه ايه، هما بيضغطوا تاني بقى الكفار، وتكرر الطلب ده مرتين في السورة، مش بس تكرر مرتين في السورة، ده تكرر مرتين بصية المضارع، وفي آخر السورة بعد إن ربنا أحيانا يعني وأبقانا وقدر لنا البقاء واللقاء يعني وكملنا السورة مع بعض إن شاء الله، آخر آية برضو مصممين ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بعد كل ده خلاص كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وربنا هيشهد لي، وتيجي بقى سورة إبراهيم استمرار الصراع بقى، وكمان يحوطوا عليك اكتر بصورة الحجر، يحاولوا يعملوا عليك حجر وانت لازم تكسره وتصدع الحجر ده، الصدع الشق لازم تفك الحجر اللي بيفعل حواليك ده عشان ما تحاصرش، فهو مستمر. طيب هنا بيقول ايه بقى، ويقول الذين كفروا مش انزل لنا آية، لا ويقول الذين كفروا ايه، يا بس لو ينزل آية لان جاءتهم آية ليؤمنون بها، يعني يقولوا له انت عارف لو تجيب لنا اي حسيه واحده بس ده احنا يا نهار ابيض هنغرق مكه دموع وعياط وخشوع وسجادات صلاه، انت الكعبه دي مش هتشوفها من كتر الطواف والعباده، انت مش متخيل، بس مشكلتنا في ايه، بس اي حسيه
لولا أنزل عليه إيه؟ آية. أنت متصور إن دي شبهة وده برضو من أسلوب القرآن. القرآن أحيانا بيتجاوز الشبهة تتوقع إن دي ممكن يترد عليها. دي شبهة على فكرة ليها رد، يعني دي ليها طريقة معينة. ومن القرآن برضو هنا القرآن ما ردش عليها. القرآن هنا رد على مين؟ ده القرآن هنا بيخاطب الداعية. يعني القرآن مش خاطبهم، هم اللي بيتكلموا. تاني، ويقول الذين كفروا لولا أنزل آيات من ربه. القرآن تجاهلهم، يعني هم واقفين بيقولوا للنبي إيه؟ هاتنا آية واحدة بس. فالقرآن كان نوزه إيه؟ إنما أنت منذر. اوعى تخليهم يصرفونك عن طريقك وعن منهجك. ما تنشغلش بما ليس لك. إنما بالحصر والقصر أنت منذر، لست تخلق لهم آيات وتخترع الآيات الحسية. رد بقى ليه مش آية حسية، ده مبسوس في القرآن. لكن هنا سياق عناد فتجاهلهم القرآن. ومهم جدا أثناء الرد على الشبهة في المناظرات وغيره، الشبهة اللي بيقولها عنادا ولا شبهة استفهاما، اللي بيسألك مهم جدا جدا في النقاشات انك تشخص اللي السائل. يعني هو بيقعد على كرسي المتعلم، السائل، المستفهم، المعاند، الناشر للفتنة، الناشر للبدعة، الناشر هو دوره ايه؟ يعرف ده من السياق ومن تاريخه. فمش كل واحد بيترد، مش كل سؤال حتى لو صدر من اشخاص مختلفة يكون نفس الاجابة حتى لو سؤال واحد. لا، كل شخص بكل اجابة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل على آية من رب. القرآن مختلف، هم عايزين آية حسية، ولو نزلت آية حسية ولم يؤمنوا بها هيعجل لهم العذاب. فعدم الإجابة بآية حسية رحمة لهم، وده مبثوث في القرآن أيضا. من قال إن لو نزلت آية حسية هم هيؤمنوا؟ طب ما ده احنا هندخل في تسلسل إيه يعمل لهم آية حسية. يقول لا، انت سحرتني، انت خليت عينينا تشوف، ولو فتحنا بين بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا. يعني لهم انتوا عايزين ايه حسية؟ طيب ماشي، فتح لهم باب السماء وترافعوا فوق السماء وبصوا على السماء ونزلوا. يقول لهم ها، يرجوا في ايه حسية دي؟ لا، تضحك علينا، ده سحر. طيب عايزين الصفا ذهب، ها لا ده مش دهب، ده نحاس، ونروح نحلل بقى مش هتخلص. يعني هو اللي هيعاند انت مهما عملت له. طب ما هو اصلا كان الاوضح من كده. طب ما تخلصوا القصه دي كلها وقولوا قران. طب انا بتحدثكم بقران، يعني بدل ما ندخل وايه وحروب ومشاكل وهجره هاتوا قران. والرد ده كتير من العلماء اللي كانوا في الاجازه قالوا، يعني بدل ما تدخلوا نفسكم في القصه الطويله دي ما تجيب قران، ما تثبتوا ان الامور الغيبيه اللي القران قالها ان هي غلط. ابو لهب يسلم، الموضوع يخلص، هات قران، هات سوره. يعني الايه واضحه. فلما عاند الايه التي من جنس اتقانه اللغه، ان كان بعض العلماء رفض مساله ان لازم الايه تكون من جنس، لكن ده الاشهر يعني. لكن خلينا نكمل على القول ده، ان من جنس اتقانهم اللغه، وكانوا يعني مهما وصفنا اتقانهم للغه كان عامل ازاي، يعني حياتهم شعر، يعني بيهزروا مع بعض الشعر. انا اقول بيت شعر انت تقول نص الاول ونص الثاني، طب انا اقول باخر حرف وانت تقول اخر حرف، ونرد على بعض يعني حياتهم اصلا كده. فلما فجاه يجي سياق غريب بمواضيع، يعني الاعجاز مش بس النظم القراني فقط، وده ممكن ان شاء الله يبقى نشير ليه في الدرس بتاع مفارقة الأسلوب القرآني للخطاب البشري. مش بس النظم، المواضيع دي غريبة وقوية وطرح مختلف. واللي يقرأ في كتب إعجاز القرآن ينبهر. شوف بقى إزاي العلماء بيحاولوا بيلتقطوا كده الإعجاز الموجود فين، وكل واحد بيلتقط شيء وهو في المجموع أصلا، مش في الشيء الواحد. فأنت طب ما تحلوا المشكلة دي واعملوا قرآن. فلذلك رفض ان هو يؤتوا بآية حسية مش بس عدم التعجيب العذاب، ودي حكمة هامة، لكن ايضا القرآن كافي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الآيات ما على مثله امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه. اي ان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة تماما. أو خلينا نستعمل زي ما الشيخ الإسلام بيحب آية النبي صلى الله عليه وسلم، الآية النبي صلى الله عليه وسلم، برهان النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلف، يحتاج إلى إعمال فكر وعقل، يسمع فيتأمل في الكلام فيجد أن الكلام موافق لفطرته، موافق لنفسه، يحتاج يسد جوفا بداخله فيقبل على هذا الكلام، يحتاج إلى إعمال فكر وعمل عقل، مش آية ملجئة يشوف حاجة مثلا ناقة تطلع من الصخر. طب واللي شافوا آيات السابقة عملوا إيه؟ فبلاش تستجيب لضغط المشركين، عايزين آية حسية، عايزين آية حسية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، فربنا بيقول له إيه؟ إنما أنت منذر، وظيفتك الإنذار بإيه؟ تنذرهم بإيه؟ بالوحي. إنما أنذركم بالوحي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى أنت تنذر بالوحي، يبقى أنت دورك إنك أنت لا تتخلى عن هذه الآيات. والذي أنزل إليك من ربك الحق، هم عايزين آية تانية؟ لا، أنا أنذركم بهذه الآيات. هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده آيات حسية؟ عشان بعض الناس بياخد مثل هذه الآيات وينكر الآيات الحسية والأحاديث بالرغم أن هي في البخاري ومسلم، لكن في آيات حسية كثيرة، لكن إما أنه لم يتم بها التحدي على قول، أو أنها لم تكن مشهورة، أو أنهم أنكروها كما أنكروا غيرها، كما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ثم رفضوا وأنكروا حدث الإسراء والمعراج. لولا أنزل آيات من ربي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يعني ولكل قوم هاد، هنا في أكثر من قول، إما ولكل قوم هاد أي هاد واحد وهو الله، لأن هاد هنا أصلها هادي، ولكل قوم هادي وهو الله، يعني أنت دورك الإنذار ولكن الذي يهدي هو الله، ده قول الأول. فبالتالي ما تتعبش نفسك معهم، أنت قوم بدورك وسبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أو إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أن الله اختار لكل قوم من يقوم بهدايتهم، فاختارك لهؤلاء القوم بهذه المعجزة لأنها تناسبه، واختار موسى عليه السلام بمعجزة تناسب قومه، واختار عيسى بمعجزة تناسب قومه. فمن اختيار الله سبحانه وتعالى أنك أنسب من يبعث له، لا، وهذا الوحي وأنسب ما يرسل به إليه، فما فيش أعلى من كده. فلكل قوم هاد، فمجيئك إليهم باختيار الله، فإن لم يؤمنوا فسيأتي آخرون وتكون أنت هادي الله. خلاص، يبقى إما الهادي هو الله سبحانه وتعالى، أو لكل قوم هاد، أي أن الله سبحانه وتعالى يرسل لكل قوم ما يناسبهم من الآيات ومن يناسبهم من الأنبياء. وبعد كده بعد ما خلص لكل قوم هاد، ها، الله يعلم ما تحمل قلوبهم، زي بالضبط مع أنت بتتناقش في أول سورة، لكن أكثر الناس اللي يؤمنون فجأة الله الذي رفع السماوات، فهنا تحس إن وقفة تانية زي الأولانية كده، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزيغ. ده اللي خلى المفسرين يقولوا إيه ده؟ في نقلة في السياق، إيه العلاقة؟ إيه العلاقة فجأة كده نقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام؟ إحنا كده لسنا قد إيه يا عم الشيخ؟ 10 دقايق؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قالوا هنا العلم إما مرتبط، ركزوا معايا معلش، إما مرتبط بلكل قوم هاد، أو مرتبط بيستعجلونك، أو مرتبط بوإن تعجب، أو مرتبط بأول حاجة خالص، والذي أنزل إليك من ربك الحق. تاني اللي أنا بقوله ده إثراء للمعاني القرآنية. تاني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقته ها ينزل عصير او حاجه. الله يعلم، هنا الكلام عن صفه العلم، الكلام اللي كده كان عن قدره مطلقه، هنا علم مطلق شامل هنشوف دلوقتي. طيب العلم، صفه العلم هنا مرتبطه، بعضهم قال بهاد لكل قوم هاد، او استعجلونك، او وان تعجب، أو الذي أنزل إليك من ربك الحق، إنزل الكتاب. لو مرتبط لكل قوم هاد فهو الله الذي يعلم من الذي يستحق الهداية ومن الذي يستحق الضلال، دي أسهل حاجة.
وده من اللي الزمرشد وذكر القول ده. ولكل قوم هاد هو مين؟ هو الله الذي يعلم مصالح العباد. خلاص؟ طيب دي لو مرتبطة بقى بيستعجلونك بالعذاب، الله يعلم متى ينزل العذاب. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة لو قلنا استعجال بالعذاب، الله يعلم متى يكون العذاب، مش انتوا اللي تختاروا امتى العذاب. حتى بالنسبة للمسلم المؤمن احيانا يستعجل على عذاب الظالم، الله سبحانه وتعالى اللي يعلم متى ينزل هذا العذاب، مش انت، لان كل شيء عنده ايه؟ بمقدار. واضح؟ يبقى قلنا ولكل قوم هاد، يبقى الله يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال، او الله يعلم متى ينزل العذاب، يستعجلونك بالسيئة. وإن تعجب فعجب قولهم الله يعلم ما تبعثر من أجسادهم وتفرق، إلا أنكروا البعث. فمما العجب؟ لأن الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم الأجزاء اللي تفرقت من البدن في البعث. ماشي؟ أو لها علاقة بأول آية خالص إنزال الكتاب، زي ما بعض المفسرين قال إن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وفي الآخر يدبر الأمر ويفصل الآيات، أن من صفات الإله القدير أنه أنزل هذا الكتاب، أيضا من صفات منزل الكتاب أنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. فالله الأولى مرتبطة به، الله الثانية، والاثنين مرتبطين بإنزال الكتاب في الأول. واضح كده الأقوال الأربعة؟ طيب، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، الله يعلم. هنا نجد ان الايات عشان نخلص يعني تركز على علم الله الشامل للكليات وللجزئيات، وعلم الله للاقوال، وعلم الله للافعال. شوف ازاي القران يعني فعلا في حاجه ممكن سبحان الله، لما البشر يحبوا يتكلموا عن علم حد، برضو صاحب الظلال أشار المعنى ده في قول الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلم، بيقول انت مهما جيب ذهنك انك عايز تتكلم عن علم حد وعايز تقول انه يعرف كل حاجة، عمر ما يجي ذهنك انك تقول ويعلم تفاصيل أوراق الأشجار الممتدة في الليلة الظلماء وهي تسقط ورقة ورقة، هو يعلمها سبحانه وتعالى، أو هذه الحبة التي نزلت في ظلمات الأرض في وقت في الليل الله يعلمها. يعني القرآن بيتكلم بسعة، فيعني ايه، وده ان شاء الله عشان نبقى نشرحها، يتكلم من خارج الانسان، يعني دي حاجه خارج طاقه الانسان. فلو انت عايز تقول الله يعلم كل شيء، لا شوف الايه عملت ايه، الله يعلم ما تحمل كل انثى. بتاع صاحب بقى كتاب دراسات قرانيه هنا عمل بحث جميل، بيقول وكان الكلمه دي بس الله يعلم ما تحمل كل انثى، اللفظه دي عملت فجاه كده احصاء لكل البشر، وإحصاء لكل الحيوانات، وإحصاء لكل النباتات الأول، وبعد كده فصلنا الذكور عن الإناث، وبعد كده دخلنا داخل كل أنثى عندها رحم، ثم نظرنا داخل الرحم، ثم وجدنا جنينا، فنظرنا نوع الجنين ومواصفات الجنين ومستقبل الجنين وصفاته. من اللي يعلم ده في لحظة؟ الله. تخيل في لحظة كده الله ينظر إلى الكون. شوف لو البشر عايزين يعملوا ده، نقعد 10 سنين احصل عدد البشر عشان نفصل الذكور عن الإناث، وبعدين ناخد الإناث في جنب، مش هيبقى في جنب، وبعدين داخل كل أنثى، وبعدين مع العلم بيتقدم هيكون العدد ناس جت، طب الحيوانات، طب النباتات. شوف سبحانه وتعالى صورة مستمرة بصيغة المضارع، الله يعلم ما تحمل، سواء بقى موصولة أو مصدرية، هنا في خلاف كبير اللي عايز يرجع المفسرين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم يعني حمل الرحم أو يعلم الذي بداخل الرحم، أيا كان يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض تنقص الأرحام وما تزداد. بعضهم ربطها بالجنين، إنه جنين ينزل إلى 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر أو يزيد، وسبحان الله موعد الولادة ده فعلا من عند ربنا، كمية. واسألوا الأطباء النساء أو الأطفال، تلاقيه الساعة 3 بالليل، الساعة 12، مش عارف الساعة، يوم فجأة يكون منتظر إنه يجي يوم الفلاني، لا فجأة حصل
مثلا مشكلة ولازم ولادة قصرية حالا. سبحان الله، كل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض وأرحمه وما تزداد. وكل شيء، مش بس بقى اللي داخل الرحم، لا ارجع بقى تاني، كل شيء عنده سبحانه وتعالى ايه؟ بمقدار. استحضارك للمعاني دي يا جماعة يخليك تطمئن، استحضارك ان قطرات المطر محسوبة، استحضارك ان كل شيء بقدر، ده يجعلك انت تطمئن، يجعلك تثق في الله. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير سبحانه وتعالى، المتعالي على خلقه الأعلى سبحانه وتعالى. سواء منكم، لو انت عايز بقى، وده من اسلوب القرآن المجمل الأول، غيب وشهادة. طيب انا هجيب لك مثال من نفسك عشان نختم به آخر الآيات. الغيب والشهادة، ما غاب عن الناس وما ظهر له. سواء منكم، أي عند الله، من أسر القول ومن جهر به، ده في الأقوال، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى على مستوى الأقوال، احنا في درس، انا قاعد بتكلم وانت قاعد ساكت، انت قاعد جواك افكار، في واحد قاعد مركز في الدرس، واحد قاعد زهقان، في واحد بيطلب دليفري وراجل زمانه بتاع خلص، في واحد بيرتب خروجه، في واحد قاعد، كل واحد الله اعلم. احنا عند ربنا ايه؟ سواء، كله مفضوح يعني. ربنا يسترنا جميعا ويرزقنا يعني الإخلاص. الله أعلم بنية المتكلم، الله أعلم بما يدور في ذهني، كل كلمة تقولها نيتك من وراها إيه، الله يعلم ذلك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل، هو أصلا سيره بالليل كافي، لا ده هو قاعد بيستخبى وبالليل، ومش مختف، مستخف، بالغ في الاستخفاء وفي الليل. يبقى ده المشهد الأول. وسارب بالنار، السرب زي ما كتير من المفسرين قالوا بتوع اللغة اختاروا ان الاشهر فتح السين، السرب طريق بالنهار، ساير في طريق قدام الناس وبالنهار قدام الناس. واحد مش مستخفي، لا ده ماشي في طريق واضح، ما فيش فيه اي حاجة كمان تظله، ماشي في الطريق وبالنهار، ده في قمة الوضوح، ده زيه زي اللي بالليل وفي قمة الاستخفاء، ده عند ربنا سرب سبحان الله. لذلك هنا في معنى جميل، في أثر ذكره ابن عباس روي عنه، يعني السند مشهور أنه في ضعيف لكن يقبل عن كثير من المفسرين، يعني كأنه يورد، يعني ابن عباس بيقول أو بيروى عنه هنا كلمة جميلة قوي، ظني أن هو قال كده لأن المفسرين استغربوا، وقفوا هنا وقفة لغوية طويلة، ليه ربنا قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فقالوا دول اثنين، ده واحد ده واحد، ومن هو مستخف بالليل كان متوقع ايه، ومن هو سارب من النهار، فقالوا طب ليه ربنا قال وسارب من النهار بس ما قالش ومن؟ هنا بقى بحث لغوي طويل. بعضهم قال لا، هو المستخف بالليل ده المقصود ان هو اللي سارب النهار، عكس اللي اسر وجهر، يعني ده واحد ده غير التاني، انما المستخفي هو اللي استخبى بالليل، هو اللي ماشي بالنهار. ده في نثر رائع عن ابن عباس بيقول ايه، بيقول مين اللي مستخفي بالليل وسارب النهار؟ هو صاحب ريبة بيعمل معصية بالليل، مستخف بالليل بيعمل معصية بالليل ويستخبى، فإذا خرج النهار أرى الناس أنه بريء من الاسم. لسه واحد صاحبنا ربنا بقى يرد عليه، ضليته شنطته اتسرقت من العربية، فبفضل الكاميرات فجايبين الكاميرات منظر الراجل بعد ما سرق الشنطة، لابسها مش زي ما تكون بتاعته، يعني زي ما يكون يعني مش بتاع ده، بقى لها معاه سنين، قمة ثقة يعني، ماشي بقى لابسها شنطة ولابسها كروس كده كمان ماشي، يعني تعامل ممكن عادي يتعامل، يظهر للناس بعد ما كان شوية لسه بيستخفي ويسرق. فأحيانا واحد قدامك يظهر بمظهر الثقة، بيديك خطاب واثق وان هو مش عارف ايه ولابد من الأمانة ومنصات مثلا، ويظهر نظرة الواثق من نفسه ده وهو بالليل لسه عامل جريمة، هذا لا يخفى على الله، يعني إظهارك بالنهار للثقة ده هذا لا يخفى على الله، لقد
يعني ينطلي على الناس، لكن ليس على الله سبحانه وتعالى. فهنا عجبني أثر ابن عباس أنه مستخف بالليل، بعد ما يستخفي هو نفس الشخص بالليل يمشي أرى الناس أنه يري الناس يعني أنه بريء من الإثم، ما عملش حاجة. فهنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك، مهما حاولت تظهر مظاهر الثقة وأنك لم تفعل شيئا، الله يعلم ما بداخلك. مهما حاول الإنسان يظهر أشياء، بل من قدرته، نسأل الله السلامة والعافية والستر، كلنا أصحاب ذنوب ربنا يسترنا جميعا، بل بقدرته قد يظهر ما تخفيه غصبا عنك على فلتات لسانك. يعني أنت اللي تفضح نفسك سبحان الله. يعني ده من قهر الله للإنسان، يعني هو يعمل عمل لو يحاول يستخبى هو اللي يفضح نفسه ثم يندم على أن فضح نفسه، من قهر الله للإنسان. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الهاء بقى ديت له، أو أول المعقبات دي هي إيه؟ ها تعرفين طبعا، هذا ما سنعرفه إيه في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.